صباح الخير، معاكم مارلين تادروس والقاهرة في المنفى، وضيفي اليوم هو الدكتور كمال مغيث التربوي والباحث المتفرغ في المركز القومي للبحوث، وهذه هي الحلقة الثالثة من ثلاث مع الدكتور كمال، وسوف يحدثنا فيها عن قيم الحضارة الفرعونية بين الاتصال والانفصال، وكيف اتصلت وتوصلت تلك القيم منذ ما قبل التاريخ وحتى سنة 70 أو 71. أهلا بك يا دكتور، ودايما بتسعدنا بوجودك معنا.
أهلا بك يا دكتورة مارلين، أختي عزيزة محترمة. اشتغلنا كثيرا من عقود، مش عايز أكبرك أكتر من كده.
صحيح، عقود فعلا.
اشتغلنا في حقوق الإنسان وفي الحريات وفي الديمقراطية
صحيح
وفي حقوق الشعب الفلسطيني
صحيح صحيح
وفي المجتمع المدني وفي حقوق المرأة والأطفال. يعني كلها الحقيقة كانت أنشطة المستقبل كان هو هدفها الأول، وأنا سعيد بالحوار معك رغم أنه على بعد، لكن على العموم إحنا دايما نقول ربنا يقرب البعيد وربنا
يا
يقرب
رب.
المسافات ونتقابل تاني. وأهلا بالأصدقاء المشاهدين والمتابعين، وأرجو أن أكون ضيف خفيف عليكم.
دائما، لأنك بتسعدنا بقصص وحكاوي وفي نفس الوقت معرفة واسعة، فالحقيقة يعني دايما بسعد بوجودك. طيب، يعني نبتدي الأول، ليه بنقول قيم؟ ليه مثلا مش بنقول هوية؟ أو هل هي ثقافة مثلا؟ هل هذا ما تقصده لما بتقول قيم الحضارة الفرعونية؟ إيه الموضوع؟
أنا في رأيي إن في الانتقادات دلوقتي لفكرة الهوية انتقادات بقت حقيقية. يعني قربنا نقول إنه الهوية بقت كلمة ملهاش معنى.
صحيح،
الإنسان أنت لأنك كائن حي متفاعل مع الواقع اللي حواليك ومع الثقافة، فما فيش حاجة اسمها هوية. أنت هتلاقي نفسك كده لما بنيجي نعمل حملة علشان الستات اللي عندهم أولاد، فهتبقى أنت طرف فيها لأنك عندك بلبل ربنا يخليه، لو غيرك مش هيشترك. طيب لو قلنا المسيحيين هتشتركي فيها، لو قلنا اللي من أصول من الشرق الأوسط هتشتركي فيها. وطول الوقت طول الوقت أنا لو اتقال الفلاحين أنا من أصول فلاحية، لو قال أساتذة الجامعة عايزين نخفض الأجور نرفع الأجور هبقى أنا معاهم، لو قالوا الليبراليين والعلمانيين هبقى أنا معاهم، مانيش هبقى على المحافظين. وبالتالي هنا الإنسان طول النهار عمال يتقلب زي الكريستالة اللي كل ما تتهز تدي لون مختلف. لأنه
مش دي يا دكتور كمال زي ما قال الدكتور ميلاد حنا زمان قوي، الأعمدة السبعة للثقافة
الأعمدة
المصرية؟
السبعة بالضبط بالضبط. إحنا جماع ثقافة وحضارة وتراكم ثقافي أكتر من إنك تقولي هوية مصمتة. أنت لو قلت لي أنا عربي، أيوة يعني عربي إيه، زي بتوع اليمن ولا زي بتوع المغرب العربي ولا زي بتوع العراق؟ لو قلت لي مسلم، مسلم زي فرج فدى المسلم ولا اللي قتلوا فرج فدى المسلمين وهكذا. وبالتالي فأنا في رأيي إنه قيم الحضارة والثقافة هي الأكثر إننا نسم بيها البشر من فكرة الهوية.
تمام. طب ليه بتقول انه ده حتى سنة، يعني ممتد عدة آلاف من السنين، وبعدين في حاجة حصلت في سنة 70 71، ايه بقى اللي حصل؟
سنة 71 أنا الحقيقة أنا أعتبر مخضرم شوية أنا اتولدت سنة 1953، يعني أول سنة لثورة يوليو. عشت بيئات مختلفة، عشت الريف شوية كويسين وعرفت أحوال الريف. عشت في الباجور منوفية بلدنا لمدة 15 سنة من حياتي، نقلت بني سويف وبعدين جينا القاهرة. عشت عهود عبد الناصر وعهود السادات وعهود مبارك وعهود ثورة يناير وما بعدها. الفكرة بقى إنه ليه بقول سنة 70؟ لأنه بالفعل حصل على المستويين، على المستوى السياسي وعلى المستوى الثقافي، نقلة نوعية كبيرة في حياة المصريين. أنت طبعا ما أنتش من جيل، أنت بنت ما تلحقيش ده، لكن يعني أنت كان مستحيل مثلا لغاية سنة 65 إنه يلفت نظر الناس وأنت ماشية إنك شقرة وشعرك أشقر وعينيك ملونة. عادي واحدة ست جميلة ماشية خلاص انتهينا، يعني مش هيلفت نظر حد إن اسمك مارلين تدرس. ولا أنا لفت نظري لغاية الثانوي بزميلي جرجس ولا الأستاذ شنودة ولا الأستاذ مهاني، ولا كان يعنينا ده، وكنا مؤمنين بإنه خلاص يعني ده هو عقيدته كده. ما المشكلة، ما فيش
حضرت
مشكلة.
أنا جزء من ده، فيعني أتذكره وأتذكر التغير اللي حصل طبعا مع مجيء السادات.
وعلشان كمان يعني او تاكدي الصوره دي يعني عند الناس، انه لما بتشوفي صوره الحفلات ام كلثوم، للاسف احنا ما عندناش صور لحفلاتها الثلاثينيه والاربعينيه، لانه ما كانش فيه تلفزيون لسه. كان فيه سينما، بس السينما كانت صعب انها تتنقل تصور حفله في المسرح يعني. لكن من الستينات بقت فيه تصوير ليها. لكن تشوفي مثلا الستات اللي حاضرين من دور أمي وأمك، بتلاقي المسرح فيه 1000 واحدة ست، ما فيش واحدة مغطية شعرها، رغم إن طبعا الكلام ده احنا بنتكلم على حاجة عمرها 40 50 سنة، ومصر دخلها الإسلام من 1400 سنة. اتفضل.
طيب، هل يعني تغطية الرأس دي تعتبر يعني مقياس، تعتبر قيمة من القيم؟
لا، انا بتكلم على انت بتقولي لي سنه 71 ليه، انا بعتبرها سنه فاصله، لانه في السنه ده تقرر ان المسلمين يغطوا شعرهم علشان تمييزهم من المسيحيين.
أي
في السنه دي تقرر ده، ولما في الحوار هقول ازاي تقرر ده.
تمام.
هنرجع بقى للموضوع من اوله بقى.
أيوة،
اتفضلي.
إيه القيم اللي بتتكلم عليها اللي هي القيم الفرعونية، وإيه عوامل استمرار تلك القيم لآلاف السنين بالرغم من تغير الدول والأسر الحاكمة والدين واللغة؟ إيه عوامل استمراريتها الأول؟ ما هي وبعدين إيه عوامل استمرارها؟
حاضر. دكتورة مارلين، المصريين، مصر كانت بطبيعتها من الناحية الجيوسياسية إقليم مش منعزل، مش في قمة جبل أو في منخفض ما بين جبال بتحميه. مصر بطبيعتها زي ما بقول من الناحية الجيوسياسية حلقة اتصال، إقليم سهلي. اللي عايز يجي من إفريقيا ويطلع ناحية البحر المتوسط ما بيلاقيش أي عائق بيعوقه في مصر. مفيش جبال حادة، مفيش بحر واسع، مفيش غابات متشابكة، المنطقة سهلية جدا ويقدر يعدي. اللي عايز يجي من آسيا يروح إفريقيا أو من إفريقيا يروح آسيا بيعدي على مصر، ومن خلال المحورين دول، المحور الأفقي اللي بيجيب الناس حوالين ساحل المتوسط، والمحور الرأسي اللي بيجيب الناس حوالين نهر النيل، بدأ الناس اللي ماشيين ومعديين في المكان ده وقرروا يقعدوا وياكلوا ويصطادوا ويجمعهم ويلتقطهم حسب مراحل التاريخ يعني، بدأوا يتجمعوا هنا من غير ما ينتمم إلى جد معين، توطن معين على هيئة جد. وطبعا يعني أنا أظن متفق معايا على إن الكلام حوالين مصرايم ويافس وحام وسام، أنا أعتقد ده أقرب للحكايات الدينية منها إلى الوقائع الأنثروبولوجية يعني. وبالتالي دول بشر لا بينتموا إلى توطن ولا بينتموا إلى جد واحد ولا إلى عرق واحد كمان، ما يقدرش يقولوا إن إحنا العرق الزنجي أو العرق الحامي أو العرق السامي، ده كل اللي معدي بيعمل له حتة كده ويقعد. وهنا بقى كان العبقرية بتاعة المكان المتفاعلة مع الناس، إنه خلاص تعالوا نتفق على كود أخلاق يسمح لنا بإننا نعيش وإننا نضمن سلام هذه الجماعة اللي مستقرة حوالين نهر النيل، ونبدأ نعمل مجتمعنا بقى اللي احنا عايزينه بناء على هذا الكود الأخلاقي اللي كان منه أول ملامح هذا الكود هو تقديس الحياة، إنه لا تقتل شيئا ولا حتى لدرجة نبات. واحنا عارفين انه في القسم الانكاري لما الفرعوني بعد ما يعدي بمحكمة اوزوريس لازم يقول انني لم اعذب نبات بان احرمه من الماء. ويعني مش غريبة لو انا قلت لك ان احنا قاعدين في البلد واحنا في الفلاحين ومسكت عود برسيم اخضر مرمي، ما هو الفلاحين طول الوقت الارض مليانة خضرة، مسكت عود واحنا في الشتاء زي دلوقتي كده وحوالين المنقد وبنتدفى، ومسكت عود برسيم حطيته في النار وافاجئ بالثوره العارمه من ابويا ومن امي ومن ستي، انت بتعمل ايه يا مجنون؟ ما تحطش عود البرسيم في النار، ما هو عود مرمي وخلاص، هو كان جاي لحيوان ياكله ولا طيور تاكله ولا حاجه. لكن لقيت كل اصدقائي بيقولوا احنا كلنا مرينا بنفس الفكره دي، وانه انت بتقتل حياه او بتعذب حياه. انه وهكذا المصري ما يعرفش يعني ايه يصطاد حبا في الصيد. يعني فكره نادي الصيد دي فكره انجليزيه، المصري يصطاد سمكه عشان ياكلها ويصطاد طائر علشان ياكله، ده بط ولا وز بيتاكل يصطاده علشان ياكله، انما يتلذذ بانه بيقتل طائر وبيقع الطائر مدرجا في دمائه، دي ما يعرفهاش المصريين. وانا شفت وانا صغير الرفاعيه وهم شايلين التعابين في الذكر، وده موضوع انا بستغرب فيه لغايه دلوقتي. وبعدين سالتهم التعابين دي هتودوها فين بعد كده؟ قال لي هنرجعها مكانها، دي يعني مخاليق ربنا وبتسبح ربنا بس بطريقتها. فارجع تاني لفكره في هذا الكود الاخلاقي، هذه القيم، هذه الثقافه، انه لا احد يمد ايده الى حياه انسان علشان ينتزع. ده كان واحد من الاكواد الاخلاقيه. الكود التاني كان الحق، الايمان بالحق. وعلشان كده كان بريستد فتح كبير في التاريخ للحضارة المصرية القديمة لما قال إن فضيلة الرجل الصالح أفضل عند الله من ثور الإنسان الظالم، لأنه هنا بيقر إن الموضوع مش إن اللي تقدري عليه بقوتك تعمليه، لأن ممكن اللي أنت تقدري عليه بقوتك يغضب ربنا، وبالتالي يبقى في حق بنلتزمه كلنا. وانا ما اجي اتكلم على مصادر البحث، انا حياتي كانت جزء من هذه المصادر. انا شفت وانا صغير البنت الصغيره اللي عندها 10 12 سنه بتاخد العشاء بتاع ابوها اللي قاعد في الغيط لانه بيحصد القمح ولازم يبات جنب القمح، وماشية، واحنا ما لحنا معتمدين على ان دي من قبيلة عبس ولا من قبيلة تيم ولا من قبيلة زبيان اللي هم يعني بياكلوا اللحمة نية، ولا معتمدين على ان كل الفلاحين عندهم مدافع رشاشة ولا يجرؤ احد انه يتعرض ليها وهكذا. احنا في بيئة زراعية مثمرة، وفي الشهور بتبص تلاقي النباتات أثمرت والجناين أثمرت، إنما مش من حقك تمدي إيدك وتاخدي بس مجرد كده، أن هذا هو الإيمان. فده كان كمان الإيمان بالحق مسألة أساسية. وعلشان كده حتى في حكاية الفلاح الفصيح، هو الراجل قرر، حاكم القرية الظالم، هو لما شاف الراجل جايب على الثلاث حمير اللي جايبهم بضايع مغرية من وادي النطرون، وهو قرر ينتزعها كده كده، قرر ما كان ممكن يوقفه ويروح واخدها، انما اضطروا يعملوا الحيلة بانه يفرش الكتان بتاعه على الارض اللي الحمير ماشية فيها، فيضطر الفلاح يلف فينزل في غيط القمح، فالحمار بطبيعة الحال مد ايديه، مد بقه يعني، خد خطمه بالعربي يعني، مد خطمه وخد شوية سنابل قمح، الحق بقى ده مش من حقك وتعالى هنا، وحصل خناقة وراحوا واخدين الحمير بتاعته. ففكرة الحق كانت واحدة من الأفكار الجوهرية في الحضارة المصرية، وفكرة العدل. علشان كده يعني لما هتسمعي ولا تقري وصايا الفلاح الفصيح، انا بستغرب ازاي وصلوا الى فكره العدل بهذا الشكل، وان الحاكم مهمته كده انه يطعم الجائع وانه يكسي العريان وانه يدفئ البردان، لانه وفي الاخر يختمها بان ده اللي هينزل مع صاحبه الى القبر، وكانه الله ينظر الى العدل، لا ينظر الى انك داخله معاك ايه وشايله ايه وكنت غنية ولا كنت بنت مين وهكذا. فدي من القيم المصرية. فكرة كمان من ضمن هذه القيم العمل والجهد. احنا كانت ست تقول هذا المثل، دي بيئة زراعية، ازرع كل يوم تاكل كل يوم. احنا ما احناش بيئة ريعية، ما احناش بيئة قايمة على فكرة إن البترول هيتباع وبعدين نشوف بقى ربنا يسهل نوزعه على الناس في ضوء أنه معايير. لا، أنت لو أبوك عنده فدان يبقى لازم يكون عارفه بالشبر. أنا كنت بستغرب يعني الفلاح بيسقي الذرة ولا القمح مرة كل 3 أسابيع، طيب ما خلاص، إنما ليه كل يوم الصبح لازم أشوف عم أحمد عبده الفلاح واخد البقرة والجاموسة وراكب على الحمار ورايح كل يوم، كل يوم ما عدا يوم الجمعة، ده يوم الأجازة بقى وعشان يصلي الجمعة وكده. ليه كل يوم؟ لأنه ده جزء من طبيعة العمل الزراعي، إنه لو عنده فدان أرض لازم يعرفه بالشبر، فهو بيروح يركز على ال20 متر دول النهاردة، وبعدين تاني يوم على ال20 متر التانيين، وهكذا وهكذا لغاية ما بعد شهر يرجع للأولانيين، لأنه احتمال يبقى فيهم يعني. فكرة العمل، أجي تاني لفكرة العمل، إنه العمل، وعشان كده يعني ما كانش غريب إن هم يبنوا أهرام. أنا كواحد مصري وتأملت حياة المصريين، مش غريب، مش غريب إنه يبنوا أهرام. أنت لو أنت فنانة في الزمن ده وخلاص، دي شغلتك إنك قاعدة على المربع المتر في متر ده، انت بتشتغلي فيه لغاية وقت الشغل ما يخلص، وتروحي تنامي وتعيش حياتك، وتيجي تاني تقعد ال10 ساعات ده قدام المتر المربع ده، ترسمي وتنحتي حفر بائر وحفر غائر وتعملي كل ده، ولما يبقى ده بعشرات الالاف. وبعدين البراعة في العمل، يعني شوفي مارلين، الناس مبهورة بفكرة الهرم من الناحية المعمارية، ده الأساس وكل الكتابات كده، لكن أنا لما بتأمل بلاقي لأ، ده الإدارة أكثر إعجازا من الناحية المعمارية. يعني كيف يمكن في هذا الوقت اللي لا فيه ساعات، طبعا الفراعنه كانوا عارفين الساعه المائيه، لكن ما فيش ساعات في ايد الناس، يعني ما فيش ساعات، ما فيش وسائل اتصال علشان اللي في البر الغربي يكلموا اللي في البر الشرقي، ما فيش كل ده، ويبقى عندك في المكان ده 10,000 بني آدم على اختلاف مهنهم وتخصصاتهم، الحجار اللي بيقطع حجر، واللي بيجرجره، واللي بيساوي، واللي بيعملوا خشب يحطوه كزحافة يمشي عليه، واللي بيجروا السيران اللي بتجرجر ده، وبعدين كل دول محتاجين عيادات، عيادات، لأنه بسرعة الواحد بيروح الحجر واقع كاسر رجله وكاسر إيده ومعوره، محتاجين 4 5 عيادات في المكان، ومحتاجين مطابخ، ومحتاجين مخابز، ومحتاجين يعني مدير لعشرة، ويبقى في مدير لمية بعد كده، وفي مدير لألف، ودول ياكلوا ازاي في وقت واحد، ويتعالجوا ازاي في وقت واحد، ويناموا ازاي في وقت واحد، وازاي يصحوا في وقت واحد، علشان وبالتالي في العمل هنا هو بنفسه معجزة لا تقل عن الهرم كمعجزة معمارية فذة بقية على مر الزمان. العمل نيجي تاني من القيم دي، قيمة الجمال. المصريين، هل النيل، أنا اتكلمت عن النيل في اللقاء اللي فات، هل النيل علمهم الجمال؟ هل النيل مجرد إنه تبقى الأرض شرائي وأول ما يغطيها النيل تطلع أشكال من النباتات، وتطلع وكل زهر من الزهور له نبات، له كل محصول من المحاصيل له زهرة، اللي أصفر واللي أحمر واللي أخضر، والثمار اللي حواليه والورود اللي المصريين، واحدة من الطواطم الملكية كانت زهرة اللوتس وزهرة البردي دول، وكان لازم دي شعار الشمال ودي شعار الجنوب، ولازم في كل المقاعد الملكية يتعاقم حوالين بعض كده، وهم كمان يبقوا جوهر الاسم النسوبيتي اللي بينتهي إليه الفرعون. الفرعون كان لازم يقول إنه ابن الوردتين، وردة البردي ووردة اللوتس. فهل هو ده اللي ألهم المصريين لفكرة الجمال؟ هل ده اللي خلاهم هو بيقارن ما بين الشروق والغروب، فيبقى ده له جمال وده له جمال، وحتى الليل كمان في السماء بلونها الأزرق والنجوم المتناثرة عليها يبقى لها جمال مختلف وزهور وثمار، وتشوفي يعني في الجمال بالذات. دكتورة مارلين، أنت ممكن تلاقي صعب إن أنا أشرح لحد العقيدة الفرعونية، محتاجة شوية جهد والإدارة والسياسة الفرعونية، لكن أنت عارفة إنك لو أنت رايحة برلين قبل ما توصلي نفرتيتي ب 500 متر، تشوف دي مصرية خلاص، ولا محتاجة بقى تتعمقي في الأصول ولا في العقيدة ولا في النظام، دي مصرية، بتشوف التمثال بجماله وشموخه والإبداع اللي فيه، ده مصري. تشوفي ورقة البردي بالتقليد بتاعها والرسم بتاعها، والرجالة دايما باللون الطوبي والستات باللون الكناري الفاتح، ده مصري، تقولي ده مصري، لا انت لازم تكوني عارفة لغة ولا مثقفة ثقافة فرعونية ولا أي حاجة، لكن أي حد في الدنيا يشوف ده يقول مصري. فهنا كان الجمال كمان، والإنسان يعبر يخترع جمال لكل مظاهر حياته، جمال لهدهدة الطفل، جمال للطفل لما يتولد، وأغاني للسبوع، وأغاني لتاتا تاتا، وألعاب الطفل ألعاب في منتهى النعومة والرقة والجمال، حتى لدرجة ما يوصل للموت فيقوم المصري يعمل العديد بأنغامه الحزينة والشقية والجميلة في نفس الوقت، يعبر عن مظاهر حياته بأشكال من الجمال، ما زالت تحفظ لنا المعابد والجدران والمقابر لغاية دلوقتي. دي القيم، لغاية ما نشوف بقى إذا كنت هنسى حاجة ولا بتاع. استمرت، أنا في رأيي إنها استمرت لغاية سنة 1971 زي ما هي كده استمرت. طبعا هتقولي لي ما فيش حاجة نعم
يعني عايزة أسأل، يعني ال 400 سنة بتوع العثمانيين في مصر وفي الشرق الأوسط، ده مش مغيرش حاجة من القيم، خصوصا إنهم يعني ما كانوش من أعظم السنوات في مصر؟
لا كتير، ما كتير، ما هماش كتير، مش من أعظم السنوات يعني. ما هم الرومان كمان اعتبروا إن مصر مجرد مزرعة للقطن مثلا،
تمام
وكانوا شديد القسوة ويعملوا نظم اقتصادية جائرة.
تمام
مصر في زمن العثمانيين اللي حضرتك بتقولي عليه، كانت العثمانيين استلموا مصر وعدد سكانها 8 مليون، سابوها وعدد سكانها يتراوح ما بين 2.5 و3 مليون حسب تقديرات الحملة الفرنسية. وأنا كاتب مقالة عن العثمانيين هبعتها لك النهاردة إن شاء الله. فلا يعني أنا مش بتكلم عن العوامل السياسية من ناحية، أنا بتكلم عن القيم. القيم استمرت رغم الظروف القاسية دي، طبعا مش بنفس الزخم، مش بنفس القوة، أكيد بتحصل تغييرات بتأثر عليها بشكل أو بآخر، لكنها استمرت ليه بقى؟ للأسباب دي. منها إن كل اللي جم مصر بعد البطالمة، يعني أنا حسسني البطالمة شوية، لأن البطالمة حبيب طليموس يقطع علاقته بحدوتة الإسكندر كلها، فتبنى الثقافة المصرية والقيم المصرية وعمل أعظم مكتبة، وبالغ في إنه يعمل لجنة علشان تطلع توحد ما بين الآلهة اليونانية والآلهة المصرية، وتبنوا كل الثقافة المصرية بشكل كامل. ولما اضطر بطالمة ضعاف يلجأوا لروما عشان تقويهم في مواجهة منافسيهم البطالمة التانيين، ده مش بهذا الشكل لغاية ما جت كليوباترا العظيمة، والواحد محتاج والله يعمل عليها شغل. كليوباترا العظيمة اللي قالت لا، مصر مصرية، روما الرومان دول همج، هي بنت أصيلة للحضارة المصرية، وسيبك من السخف اللي بيتقال بتاعت رجالة ومش رجالة، ده كلام ما ينفعش يتقال على الملوك يا مارلين، ما ينفعش يتقال على كليوباترا. ده كليوباترا دي إلهة، إلهة يعني تخيلي بقى، إلهة وعندها جيش، يعني أعظم قائد في الجيش يتمنى إنه يبوس إيد الإلهة، فمش هي هيعملوها بالمنظر السخيف ده وعمالة تستلقط راجل من هنا وراجل من هنا.
سينما
لا
سينما
عيب
هوليود.
عيب عيب، وسقية وابتذال، كلام ملوش معنى يعني.
أيوة
لكنها ملكة مصرية عظيمة، وحافظت على التراث المصري، وحبت تحافظ على استقلال مصر حتى ولو اضطرت انها تتجوز يوليوس قيصر وانطونيو. فانا بستثني البطالمة من الكلام عن الاسر اللي حكمت مصر، انما من اول الرومان. الرومان بانواعهم، بيزنطيين ورومان بخلص، يعني بعد ما حصل الانشقاق ما بين الرومانية الغربية والرومانية الشرقية، لكن الرومان كلهم، والعرب عمرو بن العاص والأمويين والعباسيين والطولونيين والإخشديين والفاطميين والأيوبيين، وبعد كده المماليك والعثمانيين. كل دول يا مارلين أسر حاكمة،
أيوة
ما هماش شعب
صحيح
ولا هم ثقافة ولا واحد في دول كلهم في المدى الزمني ده اللي بيمتد، هنقول بقى الرومان من 30 قبل الميلاد من معركة أكتيوم لغاية محمد علي 1805، يعني انت عندك كده 2100 سنة. كل دول أسر حاكمة. يعني ايه أسر حاكمة؟ يعني تيجي الأسرة من دول نعمل قصر للحاكم زي القلعة، ومعبد للحاكم إذا كان كنيسة أو جامع، وقصور للجند الكبار اللي حواليه، للضباط والقادة الكبار ومساكن للجنود، ونعمل كل ده نحيطه بقلعة. ودول لا بيبيعوا ويشتروا مع الناس، ولا بيمشوا في السوق، ولا ليهم دعوة بالناس، ولا هيروح يقول لوالدك انت معلم البنت ولا معلمتهاش، ودخلتها الكتاب ولا ما دخلتهاش. طب هي بقى بتروح تصلي في الكنيسة ولا مش بتروح؟ طب هي بتقرا في الكتاب كذا مش بت... ما دول ما يهمهمش. طيب
ماشي،
بتتجوز ازاي وبتطلق ازاي، ولا ليهم علاقة بالموضوع ده.
طيب صحيح، لكن في تعريب حصل يا دكتور كمال، في فترة
بقى.
ما تعريب حصل، وأعتقد إنه لما بتدخل لغة جديدة بتدخل معاها ثقافة جديدة وقيم جديدة.
بالتأكيد 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 ده. وطبعا هو مش التعريب بس بقى، ما هم الرومان كمان قضوا على الهيروغليفي بشكل
بالظبط.
كامل وفرضوا
طبعا
لغتهم.
طبعا
ومع هذا خليني أكمل واجي معاك عند التعريب، إن دي أسر حاكمة ملهاش علاقة. هو بيجي معاد الزراعة والضرايب، بص تلاقي الفلاح المصري يلاقي واحد لابس لبس رومان وبيقول له هات الفلوس، يا إما هجلدك. وبعد 50 سنة يلاقي واحد لابس لبس عربي، هات الفلوس يا إما هجلدك، وهكذا. إنما الناس بتاكل وبتشرب، بتعيش، بتروح، بتنام، بتجامل بعض، بتعزي بعض، بتتخانق، بتحل مشاكلها. ده مشي زي الفولكلور من غير كتب، زي ما انت في البيت كده بتتابعي ماما عشان تطلعي متربية زي ماما، فانت بتتكلمي بالطريقة دي، عيب الالفاظ دي تتقال، اعملي كده، اهتمي بكذا، لا البنت المفروض تبقى كذا. يعني الناس والشعب، لانه كمان الشعب ما اختفاش، ما حصلش انه في مصر جه وقت الناس اختفت وجت هجرات كبيرة حلت محلهم. انت عندك حق لما بتقولي اللغة بتتغير، التعريب باجه، ومع هذا ده ما أصابش الجوهر الفولكلوري للمجتمع. وهقول لك بدليل إيه بقى؟ بدليل يا مارلين إنه لغاية عهد محمد علي كان علشان المسلم يبقى عنده كتاب لازم يضحي بثمن فدان أرض من الغالية. ده القرآن، فما بالك بالكتب بقى. ده القرآن، يعني علشان جدي يبقى عنده قرآن لازم يبيع فدان، علشان يروح المدينة يجيب ورق ويجيب حبر ويجيب تجليد، وبعدين يجيب 3 نساخ يقعدوا شهر، و3 نساخ معتمدين بأجور كبيرة يقعدوا شهر ينسخوا له مصحف. ده المصحف، بكلمك عن المصحف، مش ابن حزم وابن تيمية وابن رشد وابن فلان وابن فلان والغزالي وهكذا. وبالتالي الناس كانت منفصلة عن الثقافة بالمعنى اللي احنا نعرفه دلوقتي، كانش لها دعوة، كانش في حد بيقرأ ويكتب. افتكري كده، هقول لك عشان تصدقيني.
بس الدواوين برضو، الدواوين الحكومية،
الدواوين دي كانت بتنظم، بس هو الحاكم المسلم يعمل ديوان ويشغل فيها 4 5 مسيحيين بس، لان هم دول اللي بيعرفوا يحسبهم.
أيوة.
ويقدروا يقولوا له الارض تستاهل. لكن الحياه اللي بقول عليها بقى اليوميه دي ما لهمش علاقه بيها، ما كانش في حد بيعرف يقرا ويكتب. وعشان كده افتكري، انا ما اعرفش انت بتحب الافلام بتاعتنا الابيض واسود ولا ايه،
طبعا
يعني افتكري مثلا افتكري في فيلم البوسطجي لما بيشكو عباس وحب العمده يعمل فيه زومبا، قالوا انها عاكس بنت فلان الفلاني، وهات يا سيدي اكتب انه حيث ان عباس باثناء مرورنا على الجسر شفنا عباس افندي بيعاكس البنت فلانه الفلانيه بنت فلان، هات يا سيدي لما بصوم لك، وبيقول له كده.
صح.
تذكر فيلم الزوجه الثانيه لما البنت قالت للعمده ان اللي انا حامل منه مش ابنك، فتشل وجابوا له، وهو بقى عايز يقول دي خدعتني، دي كان مش عارف يقول، فالدكتور قال له اكتب يا عمده، اكتب اللي عايز تقوله، فأخو العمدة صديقنا العظيم الله يرحمه محمد نوح كان بيقوم بالدور، قال له معلش يا دكتور هو ما بيعرفش يكتب. ده كان الأصل في حياة الناس لغاية محمد علي، إنه أنت جدك عنده 10,000 فدان يقرأ ويكتب ليه؟ هو مال ما زي ما بقول لك هيأجر 5 مسيحيين، ده صراف وده كاتب وده فوقهم وده تحتيهم، ويعملوا له الحسابات ويقولوا الفلاح ده عليه كذا وده عليه كذا وده سدد وده ما سددش، انما هو يتعب نفسه ويقرا ويكتب ليه؟ القرايه والكتابه ما كانتش متطلب فردي. انت بتشتغلي خلاص بتشتغلي وبتاكلي عيش، انتهى الموضوع تقرا وتكتبي ليه؟ فده كان اساسي. خدي كمان من بالك من الحكايه دي انه دي اسر حاكمه ملهاش علاقه بالناس، ما كانش في قرايه وكتابه، وبالتالي لما يبقى ما فيش قرايه وكتابه يبقى الناس عايشين حياتهم زي ما ورثوها، زي ما ورثوها من اللي فاتوا.
صح.
انا لغايه يا مارلين لغايه ما يعني امي وستي عاشوا حياتهم ما يعرفوش يعني ايه اغسطس ويعني ايه يوليا ويعني ايه يونيا،
يعرفوا
انما هو
الحياة
الشهور القبطية اللي
بالظبط.
هي الشهور الفرعونية
أيوه
اللي هم وارثينها من أيام الفراعنة، برمهات وبرمودا وكياك كل دي أسماء فرعونية هم وارثينها، هم لأنه في علاقة عضوية زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت ما بين مصر وما بين النيل، والمصر كان كأنه نبات من نباتات النيل ويبقى جذوره مستنية المية وعارف إنه هيعطش لأن المية جاية. هو المصريين كانوا بنفس الحكايه، فكان كل كلامهم كده، عمري ما سمعت ست بتقول اغسطس ولا
على
سبتمبر،
فكرة
انما
أبويا كان كده، أبويا كان بيتكلم مع إنه مهندس ومتعلم وكل حاجة، بس كان بيتكلم في الشهور، لازم يقول الشهور القبطية، كان
القبطيه
شيء غريب
خلاص
جدا.
بقى الناس ده جزء من تكوينهم العضوي، احنا بقينا في كياك خلاص الشمس
أيوه
بتبين
بالظبط
بدري، احنا بقينا في طوبه الدنيا هتبدا تدفي، احنا
بالظبط
بقينا
كده
والثلج والميه والبرد وهكذا.
أيوه
فكل ده كان يؤكد يا عزيزتي انه هم المصريين حياتهم مشيت بهذا الشكل، بيورثوا حياتهم اللي من ايام الفراعنه، وان شاء الله هبعت لك شويه صور تشوفي احنا لغايه النهارده مثلا اللي يؤكد الاستمرار عادات وتقاليد الموت فرعونية تماما.
صحيح الأربعين
احنا في الاسلام رغم انك بتقول مش حصل تعريب وحصل اسلامة كمان، لكن عادات الموت وده بقى كمان اكتر حاجة لصيقة بالوجدان، وكمان مش عادات الموت، عقيدة الموت كمان، عقيدة الموت عقيدة فرعونية مش اسلامية، يعني الاحساس بانه الميت محتاج انك تزوريه. مين ده؟ مين؟ ما فيش في الاسلام ولا عند العرب حاجه زي كده. احنا عندنا احنا المصريين لازم نزور الميت ولازم نحس باننا قصرنا لو عدى عيد واتنين وما طلعناش القرافه على اهالينا. القرابين اللي بتتقدم احنا واحنا يعني احنا اسره متحضره ومثقفه، انما لازم اخواتي يقولوا لا بنعمل القرص وهناخد البلح وهناخد كذا واحنا طالعين القرافه دي كده. انا هقول لك بقى كم تخيلي ليا، احنا بنروح التراب بتاعتنا في البلد، نطلع على الراحلين العظماء الاعزاء اخواتي وابويا، فانا بدردش مع المسؤول عن المقبره بتاعتنا حاج مختار الله يرحمه، فبقول له يا حاج مختار احنا واقفين فين كده في مكاننا في، قال لي احنا واقفين عند رؤوس الميتين، فبقول له بس هم المفروض يبقى ناحيه الجنوب شويه، الباجور بتاعتنا في الدلتا، فلما الناس بتصلي في الجنوب الشرقي لانه القبله بالنسبه لنا الكعبه في الجنوب الشرقي، فبقول له بس القبله في الجنوب الشرقي المفروض يبقوا هم ناحيه الجنوب، قال لي احنا مالنا ومال القبله. والله يا مارلين يعني انا دكتور اهو في الجامعه وهو فلاح، بس كاني بهرطق كاني بغلط كاني بقول كلام صغير، احنا مالنا ومال القبله؟ احنا الميت عندنا بيندفن كده عدل، شرق غرب عدل، الرجلين في الشرق والراس في الغرب عشان لما يقف يقف كده في مواجهة الشروق.
Yeah.
ويقول لي بعنف، احنا مالنا ومال الابل؟ الانسان لازم لما يندفن ويندفن عدل كده شرق غرب عشان لما ينقام ينقام وشه ناحيه. ناهيك بقى عن الكتابه على المقابر وان الناس تحط صبار على المقابر وجناين كانه ده اللي هيشوفه الميت. ده بالنسبه للميت، العزاء، العزاء نفسه والتقاليد بتاع العزاء ما فيش. يعني انا اصحابي اللي في دول عربيه يقولوا يوم العزاء بيتصلوا بالاخواته البعيد يجوا ويتغدوا وخلاص يعني. فارجع تاني يا عزيزتي لكمان العقيده بتاعت الموت والعديد. والعديد هو كتاب الموت، ما هو العديد ده قايم على ايه؟ قايم على ان الست بتعدد على جوزها، يعني يا اللي كنت طيب وكنت بيتك مفتوح دايما وكنت كريم وكنت بتعطف على الفقير وكنت بترحم الغلبان وكنت كذا. ما هي ده نفس الترديد بتاع كتاب الميت، انني لم ازني ولم اسرق ولم اتلصص ولم اغتصب اللبن من فم الرضيع ولم امنع الماء الجاري ولم اطفئ النار وقت نفعها ولم اتصام عن كلمات الحق ولم ازد الكلام عند التحدث ولم اضع الكذب مكان الصدق ولم اصطاد السمك بلحم صغاره ولم اطفئ النار وقت نفعها ولا وهكذا. هو ده العديد، ده العديد، بس يعني مش باللغه العربيه وبالعاميه وكمل لغاية ما يبقى معانا بهذا الشكل. وده مظهر من مظاهر الاتصال الأساسية، من مظاهر الاتصال كمان الألعاب. أنا هبعت لك صور لألعاب بنعملها لغاية دلوقتي. آخر حاجة أنا حطيتها من يومين لما تدخلي صفحتي، بنلعب المصريين مغرمين بتضييع الوقت بشكل جميل. يعني أنت ما لعبتيش في الشارع زيي، متعة، بنقضي طول النهار متعة، من الكرة الشراب لكيكة على العالي، للبنات جنبينا بتلعب أولى وبتلعب كبة طول النهار بهذا الشكل. فأنا لسه شايف صورة بتاعت نزلنا كلنا، إحنا بنقعد مجموعة كده خمس ست أولاد، أولاد وبنات عادي، ونختار لكل واحد اسم، نقول هما نعمل ثمار ولا نعمل حيوانات ولا نعمل طيور. فلو جينا في الطيور بقى تبقى انت العصفورة وجنبك اليمامة وجنبك الحمامة وجنبك الوزة، وبعدين نعين واحد يكون ملك. فالملك هو كده، طلعت لوحدي، نزلت لوحدي، طلعت انا والحمامة، نزلت انا والوزة، طلعت انا والنعامة كذا. واللي
أنا
يغلط
فاكراها دي على فكرة.
نروح من موطيينه كده ونقعد نخبط على ظهره ونقول اهزوجة كده، شال الحمامة وحط البط يا دي للقط يا ملعونة، وأن يديله فرصة السيدة. والله
قولها
العظيم
كده تاني، قولها معلش تاني.
بس ده للجماهير.
ايوه
حاضر،
عشان
بنقعد هو بيوطي كده
ايوه
والعيال بتقعد تخبط بإيديه. وطبعا لاحظي الابتسامات بتبقى جميلة، لأنه فينا من العيال الطيبين وفي من العيال الشرسين
طبعا
وعايزين يخبطوا جامد،
يخبطوا
وفي واحد
جامد.
يقول يا جماعة بالراحة مش كده. فبنقعد نقول بقى شال الحمامة وحط البط يا دي للقط يا ملعونة بس. وبعدين نديله فرصة نقول له مثلا شوف صباعي كده، الساقية دايرة ولا بطالة كده يا كده، ويديله فرصة ينقذ نفسه. وبعدين نقول له حلقة ولا مسمار، ونديله فرصة ما أنقذش نفسه. وأنا في الغالب لما كنت بلعبها مع الأطفال أي حاجة أقول له غلط على طول عشان نكمل. وبعدين نقول له تختار التفتف، التفتف يعني نتف عليه، تختار التفتف ولا النفنف ولا السكينة ولا السكينة ولا القرصة ولا المقص ولا دق الهون ولا الزغزية. في الغالب العيال معظمها بتختار الزغزية، ونقعد نعمل له كده بقى وبتاع. الصورة دي موجودة على مقابر بني حسن 1800 قبل الميلاد،
لا يا شيخ،
وهي لغاية النهاردة بنعملها والعيال في الفلاحين بيعملوها. التحطيب لسه لغاية النهاردة. كرة الهوكي، الهوكي هي الحكشة، هي الحكشة. كانوا المصريين بأحف النخلة اللي متني كده،
ايوه
ويجيبوا طوبة في الأرض ويعملوا جون ويشطوها، هي الهوكي. وهو واضح إن الهوكي هم شالوا الحاء لأنه ما بينطقوش الحاء في اوروبا وحطوها بقت ايه مشحه،
ايوه
لكن
طبعا.
هو الحكشه زي ما هي كده بشكل كامل. واجي كمان بقى للتاكيد على انه كل لسه لغايه النهارده كل مصطلحات الاطفال، لان دي كانت طفوله البشريه فاعتمدت دي باعتبارها دي مصطلحات الاطفال، كل مصطلحات الاطفال فرعونيه. لما انت قلت لابنك وهو صغير يلا مام يا حبيبي، بح يا حبيبي، دح، كخ، ننه، تاتا، هوبا، كل دي كلمات فرعونيه مشيت مع الزمن لغايه النهارده. لانه في الغالب اللي بيربي امهات، والامهات ما هماش مثقفات زيك ودرسوا في الجامعه الامريكيه،
أنا ما
فما
درستش
فيش
جامعة
داعي،
أمريكية،
ما فيش
أنا كنت
داعي
في جامعة القاهرة يا دكتور كمال. ما مت...
حبيبه قلبي. فاقصد الامهات فلاحات وحرفيات، ما تعلموش في جامعات، ما تعلموش لغه انجليزيه عشان يقولوا له نو نو يا حبيبي، لا خلاص، لا هم اتعلمنا بهذا الشكل. ورغم اللغه بقى اللي حضرتك بتقولي عليها اتغيرت من رومان لتعاريب، فضلت هي دي اللغه اللي بنتعامل معاها الاطفال لغايه النهارده، كخ ومام وننه وهوبا
طيب انت قلت يعني يمكن مش المرة دي بس قلت انه في بداية تغيرات حصلت مع محمد علي مش كده؟
طبعا.
طيب ايه هي مظاهر او ايه هي التغيرات وايه مظاهرها؟
عايز اضيف من عوامل الاستمرار انه فضل الثقافه كفولكلور عايش، القيم دي فضلت عايشه. من العوامل اللي اكدت على انها عايشه على سبيل المثال انه ما كانش في حاجه اسمها دعوه اسلاميه. ايه رايك؟
ما هو يعني الكلام ده احنا بنتكلم قبل الإسلام مش كده ولا بنتكلم بعد
لا
الإسلام؟
لا، بعد الإسلام.
طيب
ازاي؟ قولي لي ازاي.
أيوة
حاضر. شوفي، لما دخل عمرو بن العاص مصر سنة 639 دخلها كحاكم
فاحنا مش
غازي.
بنتكلم في الجزء الفرعوني دلوقتي، احنا بنتكلم
في العصر الإسلامي
اوكي ماشي
639 دخل عمرو بن العاص، دخل كحاكم زيه زي الرومان، زيه زي أي حاكم غازي وعايز يقعد في المكان ده. الدولة كانت لها وظيفة واحدة هي الحصول على الضرائب، سواء كانت الضرائب دي خراج من الأرض أو عبارة عن ضرائب على الأفراد، ضريبة على المسلم وجزي على المسيحي، أو ضرائب على البضائع والجمارك، أو ضرائب زي ما يخترعوا بقى ويعملوا. دي كانت الوظيفة الوحيدة، خدي بالك أنا بقول الوحيدة للدولة، وعشان منها الحاكم ياخد فلوسه وبالفلوس الباقي يصرف على الجند والجيوش اللي تحمي الولاية من عدو خارجي متربص وتضمن الأمن في الداخل. وقلما كانت الدولة تهتم بشوية القناطر، قصور، حفر ترعة، تعلية جسر، لمجرد ضمان الإيرادات المالية بتاعتها، غير كده ملهاش أي وظيفة. شوفي مارلين، أنا أحفظ عشرات الوثائق من الفتح الإسلامي من عمرو بن العاص وانت طالعه لغايه العثمانيين، ما فيش وثيقه واحده وحيده، انا بقول اهو والاصدقاء سامعين، ما فيش وثيقه واحده وحيده بتتكلم على الدعوه الاسلاميه. كل الوصايا من اول عمرو بن العاص ما دخل ويبعت له سيدنا عمر بن الخطاب يقول له لعمري يا عمرو ما تبالي أن أهلك أنا ومن معي، أن تنجو أنت ومن معك، فيا غوساه ثم يا غوساه، فيرد عليه عمرو بن العاص يقول له: أرسلت إليك بعيرا أولها عندك وآخرها عندي، فيا لبيك ثم يا لبيك. ويقول له اوصف لي مصر، وبعدين يعينه عبد الله بن سعد بن طرح وليا على الخراج، ويقول لعمرو بن العاص: خليك انت والي على الحرب. فيقول: أراني كماسك قرني البقرة والأمير يحلبها. وبعدين يقولوا له انه كانت مصر بتجيب 2 مليون دينار في عهدك، جابت 16 مليون او 14 مليون بعدك، لقد درت لقاحها بعدك يا عمرو. فيقول: وهلك فصالها، يعني خلفتها ماتت. يعني انا احفظ عشرات الوثائق اللي بهذا الشكل. طيب هل في وثيقه واحده وحيده، وانا اكرر واحده وحيده على سبيل الحصر، بتقول ان الحاكم بعت يقول ان الناس دول بيسموا نفسهم مسيحيين على مذهب ارثوذكسي مختلف عن الملكانيين بتوع بيزنطه، فيا ترى نتعامل معاهم ازاي؟ ناخد منهم ولاد نعلمهم عشان ندعوهم، ولا نتعلم احنا لغتهم عشان ندعوهم؟ طب هم بيعملوا كذا، طب المفروض كل ده لم يكن من شأن كل الحكومات الإسلامية من أول عمرو بن العاص لغاية العثمانيين. ويضاف لده كمان إنه ما كانش في حاجة اسمها راجل دين، ما عندناش راجل، ما مصر ما شافتش حد اسمه راجل دين، إنه بياخد فلوس لأنه راجل دين. فعلا ما إحنا ما شفناش راجل دين ده إلا لما اتعملت الوزارات الحديثة في عهد أسرة محمد علي، بدأ في حد اسمه راجل دين بياخد فلوس لأنه راجل دين. إنما قبل محمد علي ما كانش في حد بياخد فلوس لأنه بيصلي بالناس، ولأنه هو أكثر الناس فقها وورعا، فخش يا سيدي صلي أنت بالناس. وعلشان كده المعروف في التراث الإسلامي أن الفقهاء الكبار اللي كان تاجر واللي كان صانع واللي كان كذا، ما نعرفش حاجة اسمه راجل دين بيتكسب من الدعوة إلى الدين. ما كانش فيه وعاظ، كان راجل الدين. إذا طب تقولي لي طب ما شيوخ الأزهر، لا، شيوخ الأزهر بياخدوا مرتباتهم باعتبارهم مدرسين مش باعتبارهم رجال دين. ده مدرس شريعة، وده مدرس توحيد، وده مدرس حديث، وده مدرس تفسير، وده مدرس قراءات، ياخدوا فلوس بقى باعتبارهم مدرسين مش باعتبارهم رجال دين. فيش حاجة اسمها زي ما قلت، فيش حاجة اسمها دعوة إسلامية ولا واعظ ولا كل ده كان يعرفه. وبالتالي أرجع تاني أأكد على أنه عاش الناس حياتهم على مألوف تقاليدهم وعاداتهم وقيمهم اللي ورثوها من أيام الفراعنة. علشان كده لم يكن غريبا يا مارلين انك تشوف في الافلام الابيض واسود انه الراجل الخواجه يوناني طلياني مالطي راح جاي ومعاه مراته وبنتينه، ونزل في اعماق الصعيد وفتح محل وفتح خماره وعاش. واحنا مؤمنين بانه لانه انت في الاسلام بتنالي حصاد عملك، بس عملك، وعملك يعني كمان أخلاقك، مش نسكك ولا زهدك ولا إقامتك للشعائر. وعشان كده يعني خليني هرجع أقول بس الفكرة السريعة دي، العقيدة الفرعونية كانت عقيدة سلوكية، سلوكية، لا هي عقيدة نصوص ولا عقيدة طقوس ولا عقيدة شعائر، عقيدة سلوك. أنت لما مشيتي في الشارع وشفتي حيوان بيتألم رحتي جبتي له شوية مية وأكل. وعشان كده شوفوا في الأحياء الشعبية عند الناس الغلابة، غلابة بس حاطط الطبق الفوم اللي جاله فيه سندويتش يحطه كده جنب المحل، ويسيب شوية عيش من السندويتش بتاعه، وجايب علبة كده بتاع التونة ويحط فيها مية، لأنه عارف إن فيه قطط في الشارع أو فيه كلب أو فيه حاجات زي كده. ده احنا وارثين ده. العقيده الفرعونيه عقيده سلوكيه وفضلت سلوكيه، وما فيش حاجه اسمه دعوه لتطبيق الشريعه. شريعه ايه؟ يعني انا مثلا امي لازم هي تروح الترعه تجيب الميه، هل متصور ان تقول لا حامد افندي هو اللي يروح يجيب المايه من الترعه؟ مش متصور. هل متصور في بلد الناس كلهم لازم يزرعوا سوا ولازم يروحوا السوق سوا، هل متصور ان واحد يقول لامي لما تقابلي اخو جوزك في الشارع ما تسلميش عليه، ما تقوليش اتفضل، وانت بتسعي كده في بعض شؤونك ما تقوليش اتفضل يا حاج محمد، اتفضل يا ابو منصور، اتفضل يا اخويا؟ ما هل كان ممكن حاجه زي كده تحصل؟ مستحيل. هل حد كان ممكن يقول للست الفلاحه انه صوت المراه عوره وهي لازم تنزل تاخد البيض والجبنه اللي عاملاهم عشان تبيعهم في السوق وتجيب لعيالها اكل عشه؟ والستات في الفلاحين كلهم شغالين وكلهم بيشقوا، يا اما بيبيعوا وبيعملوا حاجات وبيبيعوها، يا اما بيشتغلوا في الغيطان. هل كان ممكن في الظروف دي حد يقول لها لا ما تروحيش الترعه ما تسلميش؟ كل ده كان كلام فارغ وعبث وجنه مع سنه 71، هاكد
طب
71.
قبل 71 محمد علي،
محمد علي. محمد علي هو عمل تغيير جوهري بقى في مصر. بس الاول كنت عايز اقول بس على شامبليون واكتشاف حجر رشيد، ما انت ممكن تقولي لي احنا ما عرفناش الكلام ده الا بعد شامبليون وحجر رشيد. هو صحيح احنا انتهت علاقتنا، او علاقتنا، شوف بقى الفرق، علاقتنا باللغه الهيروغليفيه واللغات الفرعونيه القديمه انقطعت، وعشان كده المصريين كانوا يسموا اللي مكتوب على الجدران لغه العصافير، ما يعرفوهاش خلاص، ما هم من ساعه ما الرومان قتلوا اخر 600 كاهن مصر في معابد فيلة، خلاص ما بقتش في حد يعرف يفك رموز اللغة دي لغاية ما جه شامبليون. بس هنا بقى شامبليون كاشف وليس منشئ.
طبعا
طبعا. هو قال للناس دي كانت عايشة وده الملك وبيقول انه راح في حملة في الحتة الفلانية وهزم مين وعمل مين، وده الإله راع وده أمون وده حتحور وده كذا وده كذا. اما هم الواقعيا كانوا في وجدان الناس وفي سلوك الناس وفي ضمير الناس، وبالتالي شامبليون كان كاشفا للقيم الفرعونيه وليس منشئا لها، وظلت هذه القيم وظلت هذه الثقافه في حياه المصريين. انت بقى بتقولي لي محمد علي، محمد علي بقى هنا بدا يحصل اختلاف في مصر. محمد علي عنده مشروع، وهو محمد علي لم يكن بقى مجرد اسره حاكمه وزي ما قلنا كده طولونيين وفط، كل دول اسر حاكمه، عشان كده انا من ضمن الحاجات اللي كنت او يعني قلت انه دي اسطوره. فاكره انت الحكايه بتاعت انه ابن عمرو بن العاص بيسابق ولد ابطي، فالولد الابطي سبقه فراح ضربه وقال له ازاي تسبقني وانا ابن الاكرمين؟ فابو الولد الابطي راح اشتكاها لسيدنا عمر بن الخطاب. أنا طبعًا قلت إن البتاعة دي من أولها لأخرها أكذوبة فروم إيه تو زد، ولا ليها ظل من الحقيقة. عمرو بن العاص لما جه مصر كان سنه داخل على 60، وابنه الصغير كان سنه 37 سنة، وولاد الحكام مش بيلعبوا مع ولاد الشعب في الشارع، دي أسر حاكمة. يعني انت دكتوره عظيمه ومحترمه، لكن مش وارد انك تلاقي ابن السيسي واقف في السوبر ماركت معاكي وانت بتجيبي حاجات البيت، لا، دول يشوفوا الناس اللي هم عايزين يشوفوهم، لكن الناس ما يشوفوهمش ولا يقابلوهمش، هم يقولوا هات لنا الدكتوره مارلين يجيبوكي، لكن مش متصور انك في كافيه قاعده كده مع اصحابك تلاقي قاعد جنبك بياخد ساندوتش ولا حاجه. دول الحكام كده طول عمرهم من ايام الفراعنه، هم كده مش بيختلطوا بالناس، فمين ده اللي هيسابق؟ وناهيك بقى عن انه مين ده القبطي واللي عمله عمرو بن العاص من محارقه هنا وهدم اسوار هنا، مين ده اللي هيقول لا طب انا وضمنوا منين ان عمرو بن العاص هينصفه؟ ولاحظ ان رحله زي دي يعني لو جدك هو ده كان الراجل ده هيضطر يأجر 2 ترجمان ولا 1 ترجمان وياخد ابنه وياخد 4 حمير ويصرفوا له 4 5 مليون جنيه علشان يمشي، وضامن امن الطريق وضامن الحيوانات اللي هتقابله وضامن قطاع الطرق واللصوص، وفي الاخر هيروح لعمر بن الخطاب اللي هينصفه، وبعدين عمر بن الخطاب معاش غير سنه واحده بعد فتح مصر. نرجع للموضوع بتاعنا، انا بس بوريك انه احنا في حاجه فعلا لاعاده قراءه تاريخنا واعاده قراءه المكتوب من تاريخنا. هرجع لمحمد علي. محمد علي الحقيقه يختلف بقى عن كل دول في ايه؟ انه اصبح راجل عنده مشروع ثقافي بقى. هو الراجل جاي من بيئه متحضره، شاف اوروبا وعارف اوروبا، ومولود في البلقان وفي اليونان اللي كانت اكثر تقدما في الوقت ده. وفي ذهنه انه غير انه يعمل جيش قوي، انه يعمل منظومه سياسيه ووطنيه وثقافيه تناوئ الدوله العثمانيه ويسيطر على مصر.
مظبوط.
ويعمل مصر دوله حديثه، مش اعتمادا على الجيش فقط، انما يحول مصر دوله حديثه يقدر يواجه بيها اوروبا والتخلف، يواجه بها العثمانيين والتخلف العثماني. وعلى شكل كده كان يحمل مشروعا ثقافيا بتحويل هؤلاء الطوائف إلى مواطنين. علشان كده بدأ البعثات إلى أوروبا. وهنا هتلاحظي الاتصال اللي أنا بقول عليه إن إحنا كنا لسه متصلين. محدش ده أول مرة 11 أو 20 ولد يبعتهم لإيطاليا، دي أول بعثاته كانت لإيطاليا سنة 1811. ما حصلش جدل كبير حوالين انك ازاي تاخدي ولاد ازهريين وتبعتهم لبلاد الكفر. ما فيش الجدل ده. هو ده حاكم. ده حاكم وعنده قدره وعنده اراده، وفكره المنفعه كانت الفكره هي الحاكمه، مش فكره الحلال والحرام. انا على فكره يعني حتى عندي تصور انه رفاعه الطهطاوي لما راح رئيسا لبعثه 1826 مش زي ما بيتقال إمام للبعثة، مش زي ما بيتقال علشان يصلي بالبعثة، ده رايح سكرتير ومراقب للبعثة. رفاعة الطهطاوي عمل كتابه عن حياته في باريس اسمه تخليص الإبريز في تلخيص باريس، ما فيهوش مبحث واحد عن كيفية تحديد الكعبة في مكان بعيد علشان قبلة المسلمين.
صحيح.
ما فيهوش مبحث واحد عن تحديد مواقيت دخول الصلاة وخروجها بعد ما تطلعي حوالي خطوط عرض 30 خط عرض فوق خط عرض القاهرة. ما فيهوش مبحث واحد عن تحديد الصوم في وقت الساعات بتختلف كتير عن الساعات، ما فيش الكلام ده كله. محمد علي عارف انه بيصرف بأسعار النهاردة على البعثة دي ملايين الجنيهات، فهو عايز سكرتير يقول له مين من العيال الشاطر، مين اللي بيذاكر، مين اللي بيروح يصرمح في احياء اللعب في باريس واحياء السكس وحاجات زي كده، مين اللي يستحق نديله مكافاه، مين اللي محتاجين نعاقبه، مين اللي بنجح، مين اللي سقط، ويبلغه بتقارير اسبوعيه كده عن الاولاد علشان يضمن الراجل ان الفلوس اللي بيدفعها في مكانها. لكن كمان بز الطهطاوي زمايله كلهم، وربما لانه رايح مراقب مش رايح متخصص في علم من العلوم، ربما لانه رايح مراقب ده اداله الفرصه انه يتعرف على المجتمع الباريسي والمستشرقين الباريسيين ويبدا يتعلم ويشوف المجتمع بنظره طائر محلق، فيهتم لاول مره بالمراه وبالدستور وبالنظام وبالعلم وبالوطن وهكذا. ارجع تاني لمحمد علي صاحب مشروع ثقافي. مشروع ثقافي يحول مصر إلى وطن، وطن له. طبعا أنا في ذهني كده شوية حاجات محتاج بس لسه أكد عليها، إن محمد علي كان مخلص لأصول المسيحية. العثمانيين دخلوا البلقان من وقت مبكر، فكان بيتقال للأولاد خلاص اللي اتقتل اتقتل، والأولاد خلاص في خدمة الدولة. بس الأولاد دول يبقوا قدام حاجة من اتنين، إن هم يفضلوا مسيحيين بس طبعا للقاعده الاسلاميه والدوله العثمانيه كانت حريصه على المظاهر الاسلاميه، علشان لو فضل مسيحي حسب القاعده الاسلاميه انه لا ولايه لمسيحي على مسلم، فهتكون النتيجه انه هيكتفي باعمال المطبخ، باعمال الخياطه والتفصيل، باعمال الحراسه، باعمال الامن وخلاص. ده المتاح لحد مسيحي بيدفع الجزية. إنما لو بقى مسلم لا، يتفتح قدامه باب الجيش والجندية لغاية ما يبقى حاكم عظيم وقائد جيش عظيم، وده اللي محمد علي عمله. وعلشان كده محمد علي كان مخلصا بأصوله المسيحية. محمد علي عاش لا يتقن اللغة العربية ولا حد، وكان لقاءاته كتير مع القناصل، ما حدش اتكلم عن إخباته للدين أو إقامة الصلاة أو إنه نزل يصلي الجمعة هنا. وده كان بيحصل أيام المماليك وأيام العثمانيين، كان فيه جامع لازم يصلي فيه. وحتى هو لغى فكرة الجامع، محمد علي ساب الجامع للناس، مش لغاها. الجامع في الإسلام يا مارلين هو زي المكان لإثبات أو لمشروعية الحكام، فيبقى في جامع واحد في المدينة. عشان كده لغاية صلاح الدين الأيوبي لو قلت جوامع القاهرة تبقى بتقولي غلط، إن هو جامع واحد زي البرلمان اللي لازم الناس كلها تصلي فيه ويدعى فيه للخليفة أو السلطان أو الوالي وهكذا. فده لإقرار مشروعية الحاكم. لما جه صلاح الدين وحب يسحب البساط من تحت أقدام الجامع الأزهر، فاستصدر فتوى من ابن الصلاح بأنه لما البلد تبقى كبيرة يجوز الصلاة في أكثر من جامع. وعلشان كده بدأوا المسلمين أو الناس تتلخبط ما بين جامع وجوامع ومسجد وهكذا. يعني محمد علي ما كانش مهتم بالجامع، هو ساب الجامع الأزهر للناس، لكنه لم يكن يصلي كل جمعة في الجامع ولازم ينزل عشان يدعى ليه. هو كان بدأ يعمل نفسه ويدخل النظم الحديثة. احنا هنا لما بنيجي ندرس تاريخ مصر اي حاجة حديثة بتبدأ بمحمد علي، بتقولي الري الحديث في عهد محمد علي، الزراعة الحديثة في عهد محمد علي، النظام الخراج والضرائب في عهد محمد علي،
الدولة العصرية
كل حاجة في عهد محمد علي. وبدأ محمد علي لأنه بيعمل دولة عصرية ويحس انه هيحتاج مسيحيين ومسلمين، يشغل المسيحيين ويشغل المسلمين، وما عندوش هو انه دول لا المسيحيين عاشوا طول عمرهم يا اما حرفيين يا اما صيارفة، لكن ما لهمش علاقة بالحكم الا مثلا في حالات استثنائية كده ان هم يستخدموا يعقوب فيعمل جمهورية يعقوب ويعمل دوشة يعقوب اللي كانت مصاحبة للحملة الفرنسية. لكن محمد علي قرر انه يولي المسيحيين المالية. وجد بطرس غالي كان وزير مالية محمد علي، وحصل مشكلة مع إبراهيم باشا وحاجات زي كده، وتطورت الأمور لما سعيد بن محمد علي لغى سنة 1855 عهد الذمي. خلاص لغى، يعني تراث.
هقول هو لغى التمييز بين المسلمين والمسيحيين.
طبعا لا، لغى التمييز بين المسيحيين، لغى عهد الذمه. الفكره بقى كمان هنا
بالظبط،
يعني انت النهارده لمجرد انك تتكلمي مثلا عن الصلاه في الشغل تتكفري. طب انا واحده واقفه عندي مصلحه وعايز اخد امضه الراجل وامشي، يعني مش كده تتكفري وكده. تخيلي ده يلغي عهد الذمه، يلغي اساس من اسس الاسلام من غير اي مشاكل الدوله. وانا عشان كده قريب هعمل المداخله دي بس بجهزها كويس. الدوله هي اللي مسؤوله عن تجديد الخطاب الديني، مش محمد عبده ولا طه حسين ولا علي عبد الرازق. الدوله لما بتقرر بتعمل، وهكذا في كل الحاجات. يعني هو لغى عهد الذم، انت خلاص وانت عندك دوله قويه، وانت كده تبقي لو انت اعترضت تبقي بتخالفي القانون، انتهينا. واحنا دولة يعني عارفين القانون وعارفين الحق من ايام الفراعنة، هو الحاكم قرر انه هذا هو الحق، انه ما فيش تمييز بين المسلمين والمسيحيين، انت لو هتميزي تبقى بتخالف القانون وتبقى تستاهلي تتعاقبي. غير الفكره بقى اللي سادت بعد كده، خدي بالك اللي سادت في السبعينات القانون الوضعي، ويبقى القانون الوضعي هو مرادف للكفر، هو الكفر ده قانون وضعي كفر، واحنا عشنا بهذا القانون من ايام الفراعنه. بس هنا في عهد الصحوه الاسلاميه من السبعينات وانت طالعه بقى كلمه قانون وضعي ده زي ما بقول مرادف للكفر. محمد علي عنده مشروع ثقافي، سعيد ابنه الوالي سعيد، مش الخديوي سعيد، ناس كتير بتغلط، اول خديوي هو اسماعيل، ما ينفعش نقول الخديوي سعيد، سعيد الوالي ابن محمد علي او سعيد باشا لغى عهد الذمه، خلاص الموضوع انتهى. وعمل هو عمل المتحف المصري، اول متحف مصري، مصلحه الاثار المصريه 1858. وجه الخديوي اسماعيل صاحب مشروع ثقافي عام وكبير، وانا بدرس الناس دول حسب المصطلحات الماركسيه، بقول ان محمد علي هو صاحب البنيه التحتيه للدوله المصريه الحديثه، واسماعيل صاحب البنيه الفوقيه للدوله المصريه الحديثه. اسماعيل تولى الحكم وسنه 33 سنه، قضى منهم 15 سنه في اوروبا، ما بين انه عضو بعثه الانجال، سعيد بن محمد علي خايف منه ومن ثقافته ومن مكانته، قال له روح بقى اطلع من النمسا على فرنسا على الهابسبورج، واطلع على ايطاليا، واطلع على انجلترا، واحمل الرسائل رايح جاي. فكان يعني فضل وبركه يعني 15 سنه من عمره عايشه في اوروبا، وقال اجعل مصر قطعه من اوروبا، ونقل الناس من القاهره الفاطميه اللي انت لو مشيتي فيها لو معاكي بس واحد تضطر في بعض الحالات تمشوا ورا بعض، لانه انت عارفه عامله كده، اذا كنت رحت عند الشيخ امام فحوش ادم لا بتلف كده وبتلف كده، لان دي كانت منطقه للمجتمع، فهم عاملينها بحيث ما يقدرش عسكري يجري فيها براحته او حصان يدخل فيها، فكانت كده. خديوي اسماعيل ناقل لدوله حديثه بقى، وهو طبعا كان المثل الاعلى عنده باريس، عشان كده حتى جاب عثمان مهندس باريس علشان يخطط القاهره الجميله بتاعتنا اللي بتتدهور الايام دي بقى للاسف الشديد، والحته اللي انت عارفاها بقى من الاوبرا لميدان طلعت حرب لميدان مصطفى كامل، والشوارع اللي بتفتح على بعض، والى جانب ده كمان يعني نقل الناس نقله في العماره، وبقت في فكره بقى انه الاسر المتجاوره مش مفروض تميزي ما بين انت وانت ساكنه في عماره في عدلي، ان اللي جارك مسيحي واللي فوقك مسلم واللي جنبك يهودي وده ارمني وده واحد ما نعرفش جنس ملته ايه. انه خلى عمل اشكال من ساب الاجانب يجوا، ده كان العصر الذهبي لمصر الدوله الكوزموبوليتانيه، مصر كانت فيها يعني مئات الجرايد في الوقت ده يا مارلين، وبلغات الدنيا كلها، وخلاص الايطاليين موجودين يعملوا لهم جمعيه ويعملوا قنصليه ويعملوا مدارس ويعملوا جرايد، والقانون يحكم في الاخر، ويعملوا بنوك ويعملوا كل حاجه. هنا بدات ثقافه الناس تتغير، وعمل تعليم البناء وعمل البنات 1873 لما اقتنع بفكرة جاشم قفت هانم مراته انه يعمل المدرسة السنية في السيوفية، وبدأ تعليم البنات، وبدأت العلوم بالمعنى الحديث، وعمل مدرسة للسان المصري القديم، وبدأت مصر تاخد شكلها الحداثي ده. وكمل ده بقى، شوفي ما انا عشان بوريك انه احنا ماشيين اتصال، لما جه يعمل مجلس شورى النواب، طب ما هو مجلس شورى النواب وقال ان ده مهمته زي مجالس اوروبا التشريع، صحيح ما كانش بالصوره اللي بعد كده، الخديوي اسماعيل كان محتفظ لنفسه بصلاحيات كبيره شويه، لكنه مجلس تشريع بس، ما حدش في الوقت ده قال له كيف تشرع من دون الله، او كيف تشرع واحنا عندنا القران، ما فيش كلام من ده، ده مجلس تشريعي خلاص، ما هو كده الدنيا ماشيه كده، وفضلنا بهذا الشكل لغاية ما قامت ثورة 19. وثورة 19 لأنه كمان بقى فيه عندك عدو مجسد، الإنجليز عدو مجسد، وبالتالي بقى أي وطني من صلاحياته ومن مهامه انه يواجه هذا الاستعمار الانجليزي، سواء اللي بيواجه هذا الاستعمار مصري مسيحي او مصري مسلم. وده كان العصر الذهبي للمواطنه في مصر، واللي حاولوا الانجليز يتكلموا عن مسيحيين ومسلمين. فتلاقي يعني لما بطرس غالي مثلا حاول يمد مشروع قناه السويس، وبعدين ابراهيم ده كان مرفوض من عند الحركه الوطنيه، فابراهيم الورداني قتله، فراح منزلين الانجليز ناس تهتف تسلم يمين الورداني اللي قتل بطرس النصراني. فالحركه الوطنيه ومصطفى كامل، حزب مصطفى كامل يعني، كان مصطفى كامل مات، حزب منزل ناس يقول تسلم يمين الورداني اللي قتل بطرس البريطاني. وعلشان كده هتلاقي سيد درويش في اغانيه بيتغنى عن المسلم والمسيحي، وان اللي الاوطان تجمعهم ما يصحش الاديان تفرقهم. ويوصل الامر انه يبقى حزب الوفد لما مشي 8 احتجاجا على ولايه النحاس ووراثه النحاس لسعد باشا، مشي 8 منه، فبقاش غير 5 اعضاء الهيئه العليا للوفد، 3 مسيحيين و2 مسلمين. ولما يموت وصى واصف باشا الله يرحمه سنه 32، المصريين يقولوا اشكي الظلم لسعد يا وصى، وكأن هم متأكدين من ان وصى واصف العظيم هيروح يشوف ويبقى رفيق سعد زغلول في الاخره زي ما كان رفيقه في الدنيا. يعني احنا مشينا كده الاتصال لغايه سنه 70 بهذا الشكل.
طيب،
الكلام مؤلم شويه.
الكلام مؤلم وفي نوستالجيا يعني أصابني بحالة من النوستالجيا الشديدة لمصر وحنين كده. طيب، يعني كنت بفكر وانت بتتكلم في اللي بتقوله رفاعة الطهطاوي وباريس وكده، وبعدين يعني كتير حاجات كتير. مهم. طيب، نرجع بشكل يعني مضطرين بشكل سريع شوية. 71 حصل ايه؟ وبعدين ايه في رأيك تأثير ثورة 2011؟
طيب، انا هقول طبعا هجاوب، بس كمان هقترح عليكي لان الوقت هيطول على الناس. انا هقول بشكل عام ايه اللي حصل سنه 71، وهقول بشكل عام اللي حصل سنه 11، بس كمان ارجوكي خلي اللي حصل في المجتمع المصري من 70 لغايه 11 ده بيبقى موضوع حلقه ثانيه، لأن التفاصيل اللي فيه كتير.
طيب، ما نوقف هنا ونبتديها يعني الأسبوع الجاي، نعمل حلقة جديدة تبقى
حاضر.
الجزء الثاني
حاضر.
تكملة للحلقة دي.
حاضر 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 حاضر. يعني هختم بقى، أتكلم 5 دقايق كده، ماشي؟
لا، 5 كتير. اختم أقل من 5.
3.
طيب،
احنا قلنا بهذا الشكل انه انا في رايي ان الفتره من 2 من 19 ثوره 19 ل 52 ده العهد الذهبي للمواطنه بالفعل. يعني 52 فضلت محافظه على هذا التراث لانها كمان عندها مشروع وطني، ولانها بتواجه اسرائيل من ناحيه وبتواجه الامبرياليه العالميه من الناحيه الثانيه، ومع هذا كانت الاتجاهات القومية فيها اتجاهات حادة شوية، وكان كمان بدأ الاتجاه الإسلامي يظهر من خلال عدد كبير من الضباط الأحرار اللي كانوا على ولاء للإخوان المسلمين، فبدأ يبان التأثير، ولكن ما كانش بالوضوح
لا، ما كانش بالوضوح يا دكتور كمال، لانه كمان ملح يعني مش ملحقوش، بس كان لسه في يعني ماشيين بما قبل، يعني ملحقوش لسه يمشوا بالجديد والثقافة اللي جدت عليهم. يعني ثورة 52 كانت ماشية يعني لسه ما لحقتش تغير القيم، أعتقد كانت ماشية بالقيم ما قبل ذلك، لأنهم كانوا مشغولين بالثورة وبالحكم وبالتغييرات.
صحيح.
يعني ما أعتقدش، أعتقد لو كانت طولت عن كده شوية، يعني فترة حكم عبد الناصر، كان هيبان التغيير في القيم كما ظهر مع السادات.
صحيح، أنا متفق معاك إلى حد كبير، إلى حد كبير برضه، مش بشكل كامل، لأنه بس على الأقل مثلا كانت فكرة الإسلاميين بره المعادلة تماما. في روح قومية، والروح القومية عدوانية شوية على الغرب بقيمه كمان. يعني لازم، وأنت بتتكلمي عن النوستالجيا، ونوستالجيا حقيقية لما تلاقي إنه طه حسين بيدافع عن الفرنكفونية، والعقاد بيدافع عن الانجلوفونيه، والانجليز موجودين، بس ازاي تشوف ان المثقفين عندهم القدره على ان هم يميزوا بين الاستعمار الانجليزي وبين الثقافه الانجلوفونيه؟ ثقافه خلاص. فارجع تاني انه بالفعل بدا اشكال من التراجع، بالفعل بدا على استحياء في عهد ثوره يوليو الكلام عن كوتا للاقباط. يعني ليه كام محافظ قبط، ليه كام عميد كليه قبط، ليه كذا؟ وانا عشان كده بقول لك انه بدا في الستينات عدد كبير من الاقباط اللي متعلمين كويس يحسوا انه لا، يعني نشوف اكل عيشنا في مكان تاني، فبدا. لكن على الاقل الاسلاميين بره المعادله، والقيم المصريه اللي انا قلت عليها كانوا موجودين. وانا عشت في بلدنا بعد الستينات لما كان الخماره جنب البيت، وابويا راجل دين، اقرب انه يكون راجل دين، لكن عمري ما قال لي ولاد الكلب الكفار دول رايحين يسكروا ولا حاجه. فاحنا مشينا بهذا الشكل، وزي ما انا قلت حفلات عبد الحليم، والناس بتحتفل بشم النسيم، ودي كانت احتفالات حقيقيه في الوقت ده، وما فيش اي مظهر من مظاهر التمييز في الملبس. وزي ما قلت كمان الاسلاميين بره المعادله، بره المعادله تماما يعني، وكان معظمهم في السجون من ايام عبد الناصر لغايه ما جه السادات سنه 1971، وبدأ يعمل اتفاقات. لاحظ ان انا قلت لك من الاول من شويه كده ان الدوله بتقود في مصر، احنا دوله اقدم دوله مركزيه في الدنيا، الدوله بتقود. السادات عمل اتفاقات مع الامريكان ومع السعوديين، وكان لازم يتخلص من الـ الـ من شخصيات عبد الناصر القويه في احداث مايو 1871، عشان ينفتح له الطريق لإخراج الإخوان المسلمين وتكوين الجماعات الإسلامية. وأرجوك يعني اسمحي لي إن ده يكون، لأنه اللي حصل في السبعينات والثمانينات والتسعينات يعني يحتاج حوار خاص، وأنا حاسس إن أنا أثقلت على الأصدقاء المتابعين.
يعني بالتأكيد يا دكتور كمال لم تثقل، ويعني الواحد ممكن يقعد يسمعك أيام عشان كل الحكاوي اللي بتحكيها وكمية المعلومات اللي بتديها لنا. فنعتبر ده الجزء الأول من الجزء الثالث
خلاص
من كلامك، ويعني بإذن الله نكمل ما بعد 71 الأسبوع القادم. دكتور كمال مغيث، الصديق والتربوي والباحث المتفرغ في المركز القومي للبحوث، أهلا بك.
أهلا بيك يا مارلين، وأهلا بالزملاء كلهم، وأنا مشتاق للقاء اللي جاي إن شاء الله.
ألف شكر.